عشقي لله لله لا يكن.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر الإساءة للقرآن الكريم إساءة لجميع الأديان وسلوكا بغيضا ومرفوضا عالميا. 9 شهداء وعدد من الجرحى في اقتحام الاحتلال لمخيم جنين، والفصائل تدعو للمواجهة العسكرية. صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين من أهالي ضحايا مرفأ بيروت حاولوا اقتحام وزارة العدل. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ظاهرة الإساءة للقرآن الكريم والأديان السماوية سلوكا بشعا وبغيضا ومرفوضا على مستوى العالم. وخلال مؤتمر الصلاة بطهران قال رئيسي إن الإساءة للمصحف الشريف والرسول الأكرم التي تتم باسم حرية التعبير هي الإساءة لجميع الديانات الإبراهيمية، وتعتبر أسوأ أنواع الإهانات بحق البشرية. وأشار إلى سجل الأوروبيين الحافل بالانتهاكات والجرائم، وقال إن هؤلاء الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان يجب أن يمثلوا في موقف المتهم أمام محكمة الرأي العام والمسلمين. ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على مخيم جنين إلى 9 شهداء، بينهم سيدة مسنة، وعشرين جريحة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن بين الجرحى حالات خطيرة، وصفة الوضع في المخيم بأنه حرج للغاية. وكانت قوة صهيونية كبيرة قد اقتحمت جنين اليوم وأطلقت الرصاص الحي بكثافة وقنابل الغاز المسيل للدموع على السكان وتجاه قسم الأطفال في مستشفى جنين الحكومي. دعت الفصائل الفلسطينية المقاومين إلى تبني المواجهة العسكرية الشاملة وضرب مواقع العدو بقوة. وتوعد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العروري الاحتلال بأن رد المقاومة لن يتأخر، فيما أعلن الناطق باسم الجهاد الإسلامي طارق السلمي جهوزية المقاومة للمواجهة. كما أصدرت فصائل أخرى بيانات عهدت فيها الشهداء على الانتقام، وأعلنت الحداد العام في قطاع غزة متوعدة الاحتلال برد مؤلم. ندد متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة بالهجوم الهمجي للقوات الصهيونية على مخيم جنين في الضفة الغربية. ووصف كنعاني صمت وتراخي المحافل الدولية وأدعياء حقوق الإنسان المزيفين بشأن جرائم الاحتلال اليومية بأنه مؤلم ومدعاة للخزي، داعيا إلى وحدة المواقف والعمل المنسق للحكومة الإسلامية إسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته المشروعة ضد المحتلين الصهاينة. بدوره أشاد حزب الله بصمود أبناء جنين والمقاومة وإفشالهم أهداف العدو وإجباره على الاندحار بعد ساعات من المواجهات، مستنكرا بشدة الممارسات الإرهابية لجنود الاحتلال واقتحامهم المستشفيات والاعتداء على الجرحى بطريقة وحشية. وعدا عضوا بالكونغرس الأمريكي السعودية بقيام مؤيدي اتفاقات أبراهام بإزالة أي مخاوف قد تعرقل بيعها أسلحة أمريكية متطورة بسبب سجلها الحقوقي. واشترط الديمقراطي الأمريكي الذي رفض الكشف عن هويته خلال حديثه لتايمز أوف إسرائيل تطبيع الرياض علاقتها مع الاحتلال الصهيوني مقابل بيعها أسلحة أمريكية. واصلت القوات الأمنية العراقية عملياتها في محافظة ديالى للقضاء على خلايا تنظيم داعش الإرهابية، وشملت العمليات تفتيش عدة مناطق في المحافظة وصولا إلى نهر ديالى، وأسفرت عن تدمير عدة أوكار للإرهابيين وإلقاء القبض على 3 منهم، إضافة إلى فتح عدد من الطرق المغلقة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق أحكاماً بإعدام 14 إرهابياً لاشتراكهم في مجزرة تكريت عام 2014 التي راح ضحيتها نحو 1700 شاب تم قتلهم ودفن بعضهم أحياء فيما عرف بمجزرة سبايكر. وقال مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس أن الأحكام بحق الإرهابيين تأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. وجرت المجزرة بعد إعطاء شيوخ العشائر في منطقة البوعجيل وتكريت وعوداً لعسكريين بإيصالهم لأهاليهم بعد تقدم داعش في الموصل إذا سلموا أنفسهم، ثم الغدر بهم واحتجازهم داخل القصور الرئاسية، ومن ثم تصفيتهم رمياً بالرصاص ودفنوا بعضاً منهم وهم أحياء. وأكثر مرتكبي الجريمة من عائلة وأقرباء رئيس النظام البائد صدام التكريتي. على صعيد ثاني رحب الإطار التنسيق الذي يضم القوى السياسية الشيعية الرئيسة في البلد بقرار القضاء بمنع سفر وكيل الاستخبارات السابق اللواء أحمد أبو رغيف ومطالبته ببيان مصادر أمواله. وأشاد التحالف بهذا القرار مشيرا إلى ضرورة محاسبة رئيس اللجنة أبو رغيف ومن معه من المسؤولين عن انتهاكات كبيرة للجنته والتورط بقضايا غير قانونية. وكانت مصادر متعددة كشفت عن قيام لجنة برغيف بالعزل والتعذيب والعنف الجنسي بحق معتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال وإطلاق سراح معتقلين آخرين مقابل رشا مالية. وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد اليوم قرارا يقضي بمنع السفر بحق الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات اللواء أحمد أبو رغيف ومنحه مدة قانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله. على صعيد الخلافات بين القوى السياسية السنية في الأنبار، طالب تحالف الأنبار الموحد اليوم الخميس القضاء بالتدخل بعد استهداف أحد قياداته في المحافظة من قبل أطراف تابعة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وقال التحالف أن الاستهداف الذي طال القيادي في صفوفه مع عادل العليان بساعات متأخرة من الليل والدخول لمقره من قبل الشرطة المحلية بدون إذن قضائي يعتبر استفزازا يهدف لإسكات صوت الحق المطالب بحقوق المواطنين. وطالب التحالف رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير الداخلية بإيقاف تلك الممارسات التي تسيء لسمعة الدولة وتداول السلطة وحق المواطنين بالحرية وإبداء الرأي. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
شهد محيط قصر العدل بالعاصمة اللبنانية توترا حادا إثر محاولة محتجين من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت خلع البوابة الحديدية للوزارة بهدف الدخول إليها، وحصل تضارب بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب التي شكلت حاجزا بشريا منعا لاقتراع اقتحام المتظاهرين مبنى الوزارة. يأتي ذلك بعد إصدار المدعي العام بمحكمة التمييز غسان عويدات أمرا بإخلاء سبيل جميع الموقوفين بقضية المرفأ، وذلك ردا على توجيه القاضي البيطار المكفوف يده عن الملف اتهامات ضد مسؤولين أمنيين وقضاة بمن فيهم عويدات الذي اعتبر قراره تخطيا للمبادئ القانونية والقضائية. قال نائب وزير الدفاع البريطاني أن لندن تخطط لتسليم دبابات تشالنجر 2 إلى كييف نهاية آذار. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يعتبر الإساءة للقرآن الكريم إساءة لجميع الأديان وسلوكا بغيضا ومرفوضا عالميا. 9 شهداء وعدد من الجرحى في اقتحام الاحتلال لمخيم جنين والفصائل تدعو للمواجهة العسكرية. صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين من أهالي ضحايا مرفأ بيروت حاولوا اقتحام وزارة العدل. في أمان الله.
خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. حقيقة العلاقة بين أمريكا والموساد الإسرائيلي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. ضيفنا في هذا اللقاء سيكون الأستاذ الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق. أحبتنا الكرام، في هذا اللقاء نسلط الضوء على مزاعم صدرت مؤخرا من وزير الخارجية الأمريكي السابق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وهو مايك بومبيو، يعترف بها بأن أمريكا تنفذ ما يطلبه الموساد دون نقاش. رغم أنها لم تنشر إلا قبل 24 ساعة فقط أو أكثر قليلا، حتى كان العنوان الأبرز للنقد الموجه لها هو الكذب. إنها مذكرات وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، والتي جاء تحت عنوان لا تبدل رأيك مطلقا، القتال من أجل أمريكا التي أحب. امتدح فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بطريقة غير مألوفة، وتهجم بأسلوب مقزز على جمال خاشقجي، وبرر جريمة قتله الفظيعة. من بين كمية الكذب الكبيرة التي احتوتها مذكرات بومبيو، سنتوقف قليلا أمام حكاية رواها، إلا أنها كشفت عن أبعاد جديدة عن طبيعة العلاقة الشاذة التي تربط الكيان الإسرائيلي بأمريكا، وذلك عندما يقول: تلقيت اتصالا من يوسي كوهين الرئيس السابق للموساد الإسرائيلي، يقول لي: كان لدينا فريق أكمل للتو مهمة بالغة الأهمية، والآن أواجه بعض الصعوبات في إخراج بعض منهم، هل يمكنني الحصول على مساعدتك؟ في إشارة توحي بأن إسرائيل قامت بتنفيذ عملية سرية في إيران، رغم أن بومبيو لم يذكر اسم العملية أو الفترة الزمنية التي حدثت فيها، إلا أن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية ذكرت أن بومبيو كان يشير إلى عملية الأرشيف النووي الإيراني عام 2018. لسنا هنا في وارد الحديث عن صحة أو سقم هذه الحكاية، فبومبيو معروف بالكذب، هذا أولا. ثانيا، إنه أكثر صهيونية من يوسي كوهين نفسه، ويعاني من عقدة اسمها إيران، ولكن ما يهمنا هو نقل هذه الحكاية، هو هذه العلاقة التي تربط بين أمريكا وإسرائيل، وهي علاقة لا يمكن إدراجها في خانة العلاقات الطبيعية بين الدول. فعندما يقول بومبيو إن ينفذ على الفور كل ما يطلبه رئيس الموساد الإسرائيلي دون أي نقاش، فهذا يعني أن العلاقة ليست بين شخصين ينتميان كل منهما إلى دولة، بل هي علاقة بين أعضاء دولة واحدة. بغض النظر عن صدق أو كذب الحكاية، إلا أنه يمكن من خلالها التعرف على العلاقة التي بين أمريكا والكيان الإسرائيلي، فهي علاقة بين محافظة وبين المركز أو العاصمة، أو علاقة بين قاعدة عسكرية وبين القائد العام للقوات المسلحة في الدول التي تعود لها تلك القاعدة، أو بتعبير أدق هي علاقة بين زعيم عصابة وأحد أفرادها. وهذا الأمر يؤكد الحقيقة التي طالما قلناها وقالها غيرنا، من أن إسرائيل ليست سوى قاعدة متقدمة للغرب في قلب العالم الإسلامي، ولا يمكن لهذه القاعدة أن تدوم طويلا دون دعم الغرب. لذلك أخطأ الكثير منا عندما نظر إلى إسرائيل بوصفها كيانا منفصلا عن أمريكا، وأن الأخيرة لا يمكن أن تكون وسيطا بين الفلسطينيين وإسرائيل أو بين العرب وإسرائيل، وأن حكاية بومبيو أكدت ما هو مؤكد، وهو أن أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا. وهذه الحقيقة قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن بصريح العبارة عندما قال: لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان علينا اختراعها.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن لقاؤنا هذا محوره حقيقة العلاقة بين أمريكا والموساد الإسرائيلي أو الكيان الإسرائيلي. نتحدث عن العلاقة بين أمريكا والكيان الصهيوني، وأكيد أن العلاقات الاستخبارية والعلاقات الأمنية هي في أولى أولويات سلم هذه العلاقات منذ أن نشأ هذا الكيان أو أنشئ هذا الكيان اللقيط والغاصب وحتى يومنا هذا. ولا شك أن هناك تعاونا وثيقا أكثر من ما يتصور أي أحد بين أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من أجل تنفيذ العمليات الأمنية والاستخبارية المختلفة على مستوى العالم، على مستوى المنطقة وفي دول مختلفة. نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، معنا عبر الهاتف من طهران. سيد دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، حياك الله والمستمع الأكارم.
حياكم الله دكتور. نتحدث عن العلاقة الشاذة كما توصف يعني التي تربط الكيان الإسرائيلي بأمريكا، كيف ترون هذه العلاقات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو معروف أنه نظام لقيط حقيقة، لأن منذ بداية تأسيسه لم يتأسس هذا النظام وفق القواعد الدولية ورعاية للجغرافيا والتاريخ والتراث والحق المالكية للشعب. هذا النظام لملم بحقيقة أمر اليهود من شتى أصقاع العالم وجعل منهم شعوبا، والآن نرى أنه هذه الشعوب بدأت تنقلب على بعضها. هذا الموضوع الأول. ولكن الهدف من تأسيس هذه الثكنة العسكرية وهذه القاعدة العسكرية إذا صح التعبير في قلب الأمة الإسلامية هي السيطرة على مراكز القرار ونهب ثروات المنطقة. الموضوع الثالث أنه توسع الكيان الصهيوني وغاية من الغايات الأساسية لإبقاء الأنظمة العربية والإسلامية ضعيفة وتتناحر فيما بينها، كما نشاهد اليوم ما يحصل في اليمن وما حصل في سوريا وما حصل في العراق وداعش وما يحصل الآن في لبنان مع كل أسف. إذن مهمة هذا النظام أولا وبالذات هي بمثابة غدة سرطانية تنخر في جسم الأمة الإسلامية والأمة العربية. ومن واجب أمريكا بما أنها هي الآن أصبحت الراعي لهذا النظام اللقيط، طبعا قبلها بعد سقوط الحكومة الخلافة العثمانية القوات البريطانية أو المملكة البريطانية بالحقيقة أوجدت هذا النظام على أساس وعد بالفور، ولكن بمرور الزمن وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية بعد أن استفحل الدور الأمريكي بعد استخدامه السلاح النووي ضد اليابان أصبح هو القوة العظمى، ودعمه شيئا فشيئا توسع الحضور الصهيوني وقضم الأراضي، واليوم أصبح الفلسطينيون محاصرون بين قطعتين من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وفيما يسمى بقطاع غزة الذي لا يبلغ أكثر من 372 كيلومتر مربع.
نعم. طيب ما حقيقة قصة أو قضية الأرشيف النووي الإيراني عام 2018؟ هل فعلا أمريكا نجحت في سرقة الأرشيف النووي الإيراني؟
يعني هو هذا موضوع أصبح مسارا للجدل والتشكيك، أنه هل حقيقة هذه الأقراص المدمجة وكذلك بعض الأرشيفات وبعض المستمسكات والوثائق والتقارير هل كانت هي يعني حديثة أم كانت قديمة في الأرشيف وكانت خارج عن نطاق العمل اليومي والنطاق الدوري لمؤسسة أو منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. فما سمعناه من وكالة الطاقة الذرية طبعا في عهد السيد أومانو الراحل أومانو وليس في عهد السيد رافائيل غروسي إنه هذه يعني مضى عليها الزمن، يعني أصبحت في الأرشيف وغير معتد بها الآن هذه. أما كميتها مبالغ بها كثيرا حسب ما نقل، لأنه كثير من النشاطات النووية لم تستطع إسرائيل أن تمنعها، إلا اللهم كانت حاولت أن توجه بعض الضررات من خارج في الحقيقة مؤسستين نوويتين إحداهما في تسافي كرج لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، والضربة كانت أقسى كانت هي ضربة نابنس وعالجتها إيران بالمثل طبعا بدون أن تعلن رسميا ما وقع في الداخل الإسرائيلي ضد المنشآت. وما عدا ذلك حاولت إسرائيل قدر الإمكان من خلال إرسال استاكنس في الحقيقة هذا فيروس مهاجم و جاسوس في نفس الوقت، خلال فترة بسيطة سيطر المهندسون والمسؤولون عن نظام الانترنت وعن نظام الحاسوب وعن نظام الهكر وضد الهكر أن يسيطروا وأخرجوا في حقيقة هذا الفيروس الجاسوس والمهاجم من كل المدار، يعني مدار المنشآت النووية. هذا كل ما بيد الآن إسرائيل. ما عدا ذلك بعد فضيحة الجاسوس الكبير الرضا أكبر، يترين أنه هذا كذلك كان يساعد الإسرائيليين على تسريب بعض المعلومات سواء عما يتعلق بالنشاط النووي أساسا فنيا أو بعض الشخصيات التي ضالع في عملية تطوير وإنشاء وتوسعة المنشآت النووية. هذا كل ما يعني ربما تسكت عليه إيران أو ربما تؤيد البعض منه. ولكن وكالة الطاقة الذرية أنا أتذكر بالضبط أيام السيد أومانو قال إنه هذه كانت خارج عن النطاق اليومي، النظام اليومي للمؤسسات والمنشآت النووية الإيرانية.
طيب إذا كان لدى الإسرائيليين وثائق سرية يعني سرقوها من إيران بهذه الطريقة، نقصد هنا الأرشيف النووي، لماذا كل هذا التخبط في التعامل مع هذا الملف؟ تارة يدعون بأن إيران يعني قريبة من صنع القنبلة النووية، تتجه نحو تصنيع القنبلة النووية، تارة يقولون عكس ذلك وأن إيران يعني تبعدها فاصلة أو مسافة كبيرة حتى تتمكن من صناعة أو تقترب من صناعة القنبلة النووية، ما دليل ذلك؟
هو هذا السؤال الأهم حقيقة أستاذ محمد. يعني موضوع اتهام إيران بذنب بعمل لم ترتكبه وهم الآن يعاقبوها على عمل لم تقم به، أنه خوفا من أن إيران تتجه أو تميل نحو تصنيع قنبلة نووية أو سلاح ذري، فنحن الآن نضربها ونعاقبها وكذلك نهددها بالخيار العسكري. في حين أنه أكثر، وأنت حضرتك تعرف أنه أكثر من 12 مرة أعلنت وكالة الطاقة الذرية سواء في عهد السيد أومانو وكذلك في بدايات مسؤولية السيد رافائيل غروسي، أنه إيران لم نشهد ولم نلحظ لإيران ميولا لإنتاج سلاح نووي، لأن نسبة التخصيب كانت تمرر عبر مفتشيها سواء عندما كانوا مبسوطي اليد البروتوكول الإلحاقي كما يسمى أو حتى بعد إخراج هؤلاء من إيران بعد أن رفع رافائيل غروسي تقريرا مزيفا يعتمد الرواية الإسرائيلية من طرف الموساد أنه إيران تخفي الآن ثلاثة من مواقعها وبدأ اللغط. إلى قبل هذا اللغط كان هناك ثقة بين إيران منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووكالة الطاقة الذرية العالمية أنه إيران لم تميل ولم تسعى إلى الحصول على سلاح نووي. طيب الآن نرجع إلى سؤال حضرتك، إذا لماذا هذا التأكيد؟ ليس فقط يعني العدو الإسرائيلي، أمريكا، أوروبا، حتى بعض الدول العربية، أن هناك تخوف من أنه إيران تنتج سلاح نووي. طيب إذا كل هذه التقارير وهذا الحضور وهذه في الحقيقة الجوسسة التي تخترق هذه فرق التفتيش التي كانت تأتي من فيينا، كل هذه لم تضمن لكم، لم تثقوا بها، تثقون بروايات مزيفة كي تبررون عدوانكم على إيران، كي تبررون حربكم الاقتصادية، حربكم الدبلوماسية، حربكم القانونية والحقوقية على إيران، فتقولون أنه ربما تسعى إيران، إيران ستسعى، إيران وصلت إلى نقطة الهروب النووي عندما بلغت تخصيب هنا في إيران بنسبة 60% سيد محمد. إذن في كل الأحوال هذه في الحقيقة الشماعة، وطبعا أصبحت يعني حرب مصدوءة بقدر ما كرروها وقالوها، وهم الآن في الحقيقة واثقون أكثر من الإيرانيين أنه إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي. ولكن عدو الصهيوني من الأساس هو خالف أصل حق إيران في تخصيب أو الحصول على تقنية نووية، لأن تعرف أنه حصول إيران على التقنية النووية خصوصا بدرجات التخصيب عالية هذه ستعطي لإيران قفزة نوعية في كل مجالات التنمية والتطوير الصناعية والطبية والزراعية، وعشرات الآن بالحقيقة المجالات التي تستخدم فيها الطاقة النووية كطاقة نظيفة ورخيصة، لأن إيران الآن تخصب. وإلا أوباما اقترح على إيران في بداية المفاوضات السيد محمد قال أنتم تريدون طاقة نووية، نحن نعطيكم اليورانيوم المخصب، وعندما ترجعوا لنا يعني الزبالة في الحقيقة المصروف سنعطيكم مرة أخرى ما تحتاجونه.
نعم.
طيب عندما تقطع أمريكا ولا تعطينا مثلا بنسبة 20%، ونحن اختبرنا لتحقيقات مركز التحقيقات النووي في جامعة طهران أنه أعطونا 20% ولم يعطونا، وأصبح شبابنا هو في الحقيقة وصل إلى هذه المعجزة، وعلى رأسهم الشهيد أحمد روشن عندما وصلوا نسبة التخصيب إلى 20%، وانبهر الأمريكيين أنه إذن هذه ممكن تقفز بإيران إلى موضوع الهروب النووي.
نعم.
لأن كل ما يخافون منه هو أن تصل إيران وتبيع إيران هذه الطاقة النظيفة بأسعار أزهد بكثير مما الآن تقدمه فرنسا وبريطانيا وأمريكا للدول التي الآن تحاول أن تصنع بالحقيقة مفاعلات نووية أو تستخدم الطاقة النووية.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. الساعة الآن 8:32 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار، حقيقة العلاقة بين أمريكا والموساد الإسرائيلي محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. دكتور، أكيد سمعت بكتاب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق في عهد ترامب. هل اطلعت على هذا الكتاب؟ ما رأيك فيه خاصة فيما يتعلق بما ذكره عن الجمهورية الإسلامية؟ هناك الكثير من اتهمه بالكذب، بأن أصلا كتابه مليء بالأكاذيب من مختلف الدول، طبعا أفغانستان وغيرها ربما. ماذا تقول في ذلك؟
هو حتى في مقابلاته أستاذ محمد التي أنا كنت أتابعها على الفضائيات بشتى اللغات والتقارير التي كانت تنشر باسمه، مقابلاته، تصريحاته، كانت مملوءة بالأكاذيب. هو رجل منبوذ يعني حقيقة، حتى في المجتمع الأمريكي والمجتمع الأوروبي شخصية منبوذة غير محبوبة. إنه عند حتى عندما كان في مسؤول CIA كان له تصريح مخزي حقيقة، وطمطموه بسرعة عندما سألوه إنه لماذا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باختيالات وبفبركة شخصيات بالجوسسة اختراقات ل الهواء. قال هذه من واجبات ومن مهامنا الأساسية للسبب للحفاظ على مصالحنا العليا الوطنية. يعني هو يبرر كأنه يؤمن بقاعدة الغاية تبرر الوسيلة. فهو هذه الشخصية شخصية أساسا منبوذة وكاذبة ومنافقة. و اليوم يعني يصرح كذلك في كتابه أنه أنا أصبحت بعد عملية اغتيال الشهيد سليماني، هو يقول في كتابه أنا أصبحت غير حر للتنقل للتسوق أو للخروج مع عائلتي، يقول في هذا الكتاب. أو يتهم بعض الشخصيات وبعض الدول التي بدأت بردة الفعل بتكذيبه وتفنيد بعض أقاويله، بالرغم من أنه يعني نحن يعني لدينا فكرة ولدينا وثائق أستاذ محمد ومستمسكات وأدلة.
نعم.
على أنه كانت هناك بعض المشاركات من بعض الدول أو من بعض الأشخاص سواء في العراق أو في كردستان أو في بعض الدول الخليجية، وحتى ألمانيا أخيرا يعني كانت لدى الحرس الثوري نشر أنه بعض الطائرات المسيرة حلقت من هناك القواعد الأمريكية في ألمانيا. إذن هذه الشخصية شخصية جدلية وشخصية منبوذة، ولا يمكن الاعتداد بكل ما يقوله إلا بالتثبت بالدليل والبرهان القاطع.
نعم.
وهذا يصعب طبعا تحقيقه.
نعم. شكرا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق على هذه المشاركة.
حياك الله سيد محمد. يا
أهلا وسهلا. سمعنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب والتليجرام، طبعا بأصواتكم وبكتاباتكم. المساهمة الأولى من سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. حقيقة مسألة العلاقة ما بين أمريكا وإسرائيل مسألة أزلية ومسألة أبدية. هؤلاء سخروا أنفسهم في سبيل تحطيم أخلاق الأمة الإسلامية والعربية بشكل خاص والإسلامية بشكل عام.
نعم.
وكل من له نفس إسلامي متصاعد وله مشروع إسلامي يجابه المشاريع الأخرى يقومون بمجابهته وتدميره، هذا هو مشروعهم الذي يعملون عليه. في فترة السبعينيات ظهرت مسرحية تسمى مدرسة المشاغبين، أنا أعتقد يعني أحد زملائنا داخل الإذاعة قد سمع بهذا الاسم، هل أدركوا هذا الزمن أم لم يدركوه؟ في فترة السبعينيات حدثت مدرسة المشاغبين، يعني مجموعة من الطلاب المشاغبين الذين يريدون مثلا نشر الفوضى في المدرسة وإتعاب المعلم وإتعاب المدير والتجاوز على المدرس والتجاوز على الهيئة التعليمية والتدريسية، وأحيانا تصل بمد أيديهم على المعلم أو على الأستاذ، في ظاهرة لم تكن موجودة لا في مصر ولم تكن موجودة في البلاد العربية أصلا نهائيا، أي أن المعلم كان مقدسا قبل هذه المسرحية مثلا، وكان هذا وكان المربي أو المدرس كان محترما من بين طلابه، مهما تكلم لم يرد عليه أحد. بعد عرض هذه المسرحية الغريبة التي ظهرت على غفلة من الزمان حصلت حالات تعدي على المعلمين من طلاب المدارس، حصلت حالات اعتداء من الطلاب على المدرسين ولفظيا وبدنيا، تعدي بالضرب والشتائم عليهم، وهذا الأمر حقيقة لم تكن الناس تعلم به. ولكن الأمر الذي أثار الاستغراب أن كاتب هذه المسرحية هو رجل مصري ولكنه عاش في إسرائيل وتخرج من جامعة بئر السبع في ذلك الوقت، وكانت مهمته نشر الفوضى في المجتمع المصري والعربي والإسلامي. عندما يتجرأ الفتى على أستاذه يعني يتجرأ على أبيه، يعني يتجرأ على أمه، يعني يتجرأ على أناسه، على عشيرته، على الأكبر منه عمرا، إن ضاعت الأخلاق ضاعت الدول. انظر إلى نفس هؤلاء وانظر إلى تفكير هؤلاء، ماذا يفعلون وماذا يعملون؟ إذن علينا أن نعمل مشروعا مضادا لمجابهة هذه الأفكار التي انزرعت في مجتمعاتنا بسبب أقلام الوضاعين والكذابين. شكرا جزيلا.
شكرا للأخ سيد ياسر من العراق. ومعنا الأخ أبو محمد باقر من العراق أيضا عبر الهاتف. أبو محمد حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم، وأعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام الهادي عليه السلام.
أعظم الله أجوركم، بارك الله.
بالنسبة إلى العلاقة بين إسرائيل وأمريكا،
نعم،
نقدر نستطيع أن نمثلها بعلاقة بيت العنكبوت، لأن أكو يوجد معسكرين في العالم، معسكر حق ومعسكر باطل، ودائما معسكر الحق منتصر. إسرائيل مهما فعلت ومهما اضطهدت، الغرب وأوروبا وأمريكا لا يتجرؤون أن يتكلمون على إسرائيل. ونلاحظ الشعب الفلسطيني يضطهد ويذبح ولا أحد يأتي. إذا واحد من المقاومة الفلسطينية اعتدى على إسرائيلي تقوم الدنيا ولم تقعد.
نعم.
فأمريكا إلى متى تحمي إسرائيل؟ أمريكا الآن في الحقيقة داخل أمريكا خواء منتهية من داخل، ولكن العالم ابتلى بناس مطبعين، ناس مجرمين يقودون الأمة الإسلامية. نلاحظ الآن لماذا الغرب والشرق ضد الجمهورية الإسلامية، لأن الجمهورية الإسلامية سيدة نفسها. ونلاحظ دول الخليج هؤلاء العربان اللي من الصحاري من الصحاري أتوا بهم ليحكموا على رؤوس هؤلاء الفقرة. نلاحظهم كيف يعدمون ويذبحون ويصطخون وما أحد يتكلم عليهم لأن شنو عبيد. فأمريكا وإسرائيل مهما قوت علاقتهم إلى زوال إلى زوال، وإن شاء الله إن شاء الله محور المقاومة سيزيل هؤلاء المجرمين.
شكرا للأخ أبو محمد باقر من العراق. الأخ منصر القارمة من اليمن كتب لنا: أولا، أمريكا والصهيونية العالمية وجهان لعملة واحدة لا يمكن فصلهما عن بعضهما، وبالتالي فإن المخابرات الصهيونية تعمل جنبا إلى جنب مع المخابرات الأمريكية، والكيان الصهيوني يعتبر هو الذراع الذي تعتمد عليه دول الاستكبار العالمي في منطقتنا. شكرا للأخ منصر على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن هناك ارتباط وثيق بين أجهزة المخابرات الأمريكية وجهاز الموساد الإسرائيلي، ومن نواحي عديدة أهمها تحقيق الأهداف المشتركة لهما، كما يوجد بينهما ارتباط شبكي ومعلوماتي متعدد الأغراض في كثير من دول العالم لتنفيذ أهداف مشبوهة في كثير من الدول. فأنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن، وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة،
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم،
لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بداك غيوم،
ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم.
يغرس حبا يزهر بسمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة،
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
أسعى في جبري خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبري خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل جاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق والله يشفيكم يا أبوي شر كل ظالم وفاسد ومحتل وياكم أخيكم كريم أبو عزيز ما من شدة يمر بيها الإنسان القوي إلا وتزيد قوة وما من صبر وحكمة وتعقل إلا ومن بعدها نصر وهاي سنة من سنن رب العالمين عز وجل وقانون من قوانين ألثبتها بالقرآن الكريم من قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قاعدة ما بها كافلام وبسورة أخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا سوي اللي عليك واللي فرض عليك ضميرك وواجبك ويا وطنك وشعبك وخلي الباقي على الله هو سبحانه وتعالى يفتح لك من الفرج باب ينفتح على ألف باب يا أبوي من بعد انتصار الشعب العراقي السياسي على أمريكا وأياديها بالعراق وإخماد نار فتنة الاقتتال الداخلي اللي كان يعول عليها الأمريكي بتشكيل حكومة السيد السوداني والاستقرار اللي حصل بالبلد وعودة روح الأمل والفرحة اللي سكنت بقلوب العراقيين ولأنه حسب القاعدة الأمريكية اللي حكيناها بحلقة سابقة القوة ممنوع على العراق الأمريكي دا يلعب علينا هالأيام بورقة الدولار ولعنت الله على هالورقة يوم اللي صارت ويوم اللي انشرى بيها وانباع ويوم اللي نشوفها تنفني وتزول. وهذا اليوم والله مو بعيد، والله الدولار إلى زوال. والله هذا الكلام مو شعار وأحلام، لا أبد، هذا كلام محللين اقتصاديين وفكرين، والدليل جايكم يا بعد بيتي، انتظروني. ألف رحمة على روح المفكر الإسلامي الكبير آية الله السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. قالها قبل سنين أنه النظام الرأسمالي الغربي إلى زوال والموضوع مجرد وقت. يا أبويا أمريكا عايشة بالدين، والعايش بالدين شلون يموت؟ عافية يموت بالفقر. بايدن قبل كم يوم حكاها بعظمة لسانه وقال أمريكا صار لها 200 سنة دتراكم ديونها، والمديونية العامة للاقتصاد الأمريكي سنة بعد سنة دتتضاعف وماكو تسديد. يعني اقبض حسابك من دبش. أمريكا مديونة أكثر من 30 تريليون دولار. يا أبوي حتى قولتها تعوج الفتش. وهم الأمريكان نفسهم يقلون بعد كم سنة هاي 30 تصير فوق 40 تريليون. دين أمريكا من 60s إلى اليوم متضاعف 80 ضعف. يعني مثل ما قال سيدنا الشهيد محمد باقر صدر رحمة الله عليه، مسألة وقت، يجي يوم نصبح الصبح ونشوف الدولار هباء منثورا، كل شي ماكو. الرأسمالية تاكل روحها بروحها، أهل المليارات والشركات العملاقة اللي يحكمون أمريكا ويمشون اقتصادها يتهربون بكل سهولة من دفع الضرائب. ترامب رئيس الجمهورية الأمريكي السابق يفتخر ويعتبرها هاي مفخرة إليه أنه الديمقراطية الأمريكية بها قوانين تخلي أصحاب رؤوس الأموال الكبرى يتهربون من دفع الضرائب. إبلي، ولهذا أكثر من يدفع الضرائب بأمريكا هم الموظفين والطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المحدود. ولهالسبب أمريكا تشوفها دائما عايشة على نهب ثروات العالم، وين ما أكو نفط وغاز وثروة معدنية لازم أكو فتنة واقتتال وانقلاب وإراقة دماء. سببها الأول والأخير المخابرات الأمريكية والغربية. والعراق ما من يومه مستثنى من هالقاعدة الأمريكية الاستعمارية. العراق أغنى الأغنياء، وأمريكا هي اللي تحتاجه وهو ما محتاج أمريكا. لكن الأمريكي ما يريد القوة لا للعراق ولا لأي دولة بالمنطقة، خصوصا الحاربة جيوشها يوم الأيام دلوعتها اللي يسمونها إسرائيل. هاليوم كل أعداء الكيان الصهيوني اللي ما يعترفون بوجوده وجود كيان المحتل أمريكا تحاربهم بالدولار. والعراق مو ضعيف بهاي الحرب أبد، الدولة العراقية بكل سهولة تقدر تفرض سيطرتها على حركة الدولار بالبلد وتمنع المخالفات اللي تصير بتداولات العملة الصعبة. العراق يملك حوالي 40 مليار دولار من سندات الخزينة الأمريكية، يقدر يبيعهن بالعالم ويسترجع فلوسهن، وعنده نقاط قوة هواي تخليه يمر من هالأزمة مرفوع الرأس. وأهمهن هي وعي شعبه وصلابته وصبره. وترى الرضوخ لأمريكا يا أبويا ما وراء قوة، وهاي قدامكم مصر والأردن راضخين لأمريكا ومطبعين ويد اللوعتها اللي يسمونها إسرائيل، والنتيجة مصر مديونة فوق 160 مليار دولار، والأردن فوق 50 مليار، والحبل على الجرار. حي الله العراق وكل عراقي الما يطخ راس لا لأمريكا ولا لغيرها، ويحفظ البلد أمنه واستقراره بصبره ووعيه. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني، أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان.